اللهم صل على محمد وآل محمد.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبدالله يقدم لكم الآن نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الخارجية الإيرانية تعلن وجود خطوات كبيرة لتطوير العلاقات بين طهران ودول المنطقة. فصائل المقاومة الفلسطينية تتعهد بالوقوف بحزم أمام مسيرة الإعلام الإسرائيلية بالقدس المحتلة. والعراق يعلن مقتل 5 إرهابيين من عناصر داعش بضربات جوية استباقية بمحافظة الأنبار. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلن مدير دائرة الخليج الفارسي بالخارجية الإيرانية وجود خطوات كبيرة جاهزة لتطوير العلاقات بين إيران ودول المنطقة، مؤكدا ضرورة التعاون واعتماد الحوار في المباحثات الإقليمية المهمة. وأشار علي رضا عنايتي إلى زيارة الرئيس الإيراني المقررة غدا إلى سلطنة عمان، وقال: شهدنا العام الماضي إنجازات إقليمية كبيرة، بما فيها إجراء 5 جولات إيجابية من المحادثات الإيرانية السعودية، معتبرا أن تعاون البلدين تحسن على مستوى المحافل الدولية. وأعرب عنايتي عن أمله بأن تستمر علاقات إيران ودول الخليج الفارسي بما يخدم مصالح شعوب المنطقة والعالم الإسلامي. قال متحدث حرس الثورة الإسلامية العميد رمضان شريف إنه وكما أعلن الصهاينة أنهم لا يتحملون مصالح إيران في أماكن تواجدهم، فإننا نعلن أيضا عدم تحمل وجود أي معقل لهؤلاء في جوار بلدنا، وذلك في سياق الدفاع عن أمننا ومصالحنا الوطنية. وتوعد العميد شريف الصهاينة بالرد القاسم والمزلزل على أي خطوة شريرة يقومون بها، مؤكدا أننا لا يمكننا التراجع عن مصالح شعبنا إطلاقا. وقال أن الكيان الصهيوني الآن في وضع يائس، وأولئك الذين كانوا يعتبرون الأمن أهم عنصر لهم قلقون اليوم من انهيارهم المبكر. أكدت قناة كان الصهيونية أن جميع التهديدات الإسرائيلية لإيران مجرد كلام، معتبرة أن العالم منشغل بأوكرانيا وتل أبيب أصبحت وحيدة. وقالت قناة كان أن الجيش الإسرائيلي لا جديد لديه، وهو يتدرب على الخطة التي وضعها عام 2007، داعية سلطات الاحتلال إلى عدم الذهاب إلى أبعد مما تم التخطيط له سابقا مع الأمريكيين. وأضافت أن إسرائيل تخشى عدم جهوزية الغرب لتهيئة الخيار العسكري، مؤكدة أنه طالما لم تجاري أمريكا وأوروبا تل أبيب فإنها ستبقى وحيدة. هذا ويؤكد خبراء ومحللون أن الكيان الصهيوني بات يدرك عجزه عن مواجهة إيران وتراجع عن إطلاق التهديدات ضدها. تعهدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية اليوم بالوقوف بحزم أمام مسيرة الأعلام الإسرائيلية التي من المقرر تنظيمها في 29 مايو آيار الجاري، فيما قال إسماعيل هنيا أن المقاومة الفلسطينية نقلت المعركة إلى داخل الكيان الإسرائيلي. جاء ذلك في كلمة للغرفة المشتركة تضم الأذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية باستثناء حركة فتح، خلال مؤتمر عقدته حركة حماس في مدينة غزة بمناسبة مرور عام على معركة سيف القدس. وقال أحد قيادي الفصائل إن الشعب الفلسطيني لا يسمح مطلقا بكسر قواعد الاشتباك والعودة لمربع الاستفزازات. عقدت محكمة إسرائيلية اليوم جلسة للنطق بالحكم على الأسرى الفلسطينيين الستة الذين شاركوا في عملية نفق الحرية، حيث تمكنوا في أيلول سبتمبر الماضي من الفرار من زنزاناتهم إلى خارج سجن الجلبوع عبر نفق حفروه على مدى أشهر وأعيد اعتقالهم لاحقا. وأصدرت هذه المحكمة اليوم حكما بالسجن 5 سنوات و8 أشهر وغرامة مالية على 5 من أسرى نفق الحرية. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع نتابعه من خلال الصحفي فارس الصرفندي من رام الله.
محكمة عسكرية إسرائيلية أمرت بالحكم على الأسرى الأربعة من حركة الجهاد الإسلامي والذين فروا من سجن جلبوع قبل عدة أشهر من خلال ما بات يطلق عليه من الفلسطينيين نفق الحرية، وهم يعقوب القادري محمود العارضة أيهم كمنجي ومناضل فئات، حكمت عليهم بالسجن لمدة 5 أعوام بالإضافة إلى 8 أشهر مع وقت التنفيذ وأيضا غرامة بقيمة 5000 شيكل، طبعا ما يعادل تقريبا 1500 دولار أمريكي، فيما تم تأجيل وإرجاء محاكمة الأسير زكريا الزبيدي وهو الوحيد من بين الأسرى الخمسة الذي ينتمي لحركة فتح أو للجناح العسكري لحركة فتح كتاب شهداء الأقصى. هذا الحكم هو بنهاية المطاف هو محاولة لعملية ردع، لكن الحقيقة أن الأسرى الأربعة الذين حكم عليهم هم بالأساس محكومون بمدى الحياة. طبعا نتحدث عن محمود العارضة وعن يعقوب القادري وأيضا أيهم كمنجي ومناضل، هم من الأسرى الذين حكم عليهم لسنوات طويلة، ولذلك يعني هم عندما قرروا أن يفروا من السجن لأن الأحكام التي صدرت عليهم في السابق كانت أحكام مدى الحياة، لذلك يعني هذه الأحكام هي فقط أحكام تعتبر كنوع من الردع، لكن حقيقة هي لن تردع أصلا أسير فلسطيني محكوم مدى الحياة. ولكن المقصود أيضا والضروري هنا أن نقول بأنه يجب فتح ملفات هؤلاء الأسرى، لا سيما الذين قضوا بعضهم أكثر من 30 عام في السجون وغير محدد زمن الإفراج عنهم. هؤلاء من المفترض أن يكون هناك تحول حقيقي بعد هذه المحاكمة للنظر في قضاياهم، لا سيما أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تحويل السجون الإسرائيلية لمقابر لهؤلاء الأسرى.
أعلنت خلية الإعلام الأمني مقتل 5 إرهابيين من عناصر داعش بضربات جوية استباقية للجيش العراقي في شمال بحيرة الثرثار بمحافظة الأنبار. وقالت الخلية أن القوات الأمنية تمكنت من العثور على نفق كبير جدا في المنطقة يحتوي على أعداد كبيرة من العبوات الناسفة. وفي الأنبار أيضا أفاد مصدر أمني باعتقال عنصر بارز في تنظيم داعش بكمين غربي الفلوجة. وفي البصرة جنوب العراق أصدرت محكمة الجنايات حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق إرهابي فجر سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش، ما أدى إلى استشهاد عناصر من الشرطة ومدنيين وجرح آخرين. وأخيرا أعلنت اللجنة الأولية لحماية الصحفيين أن السلطات السعودية تفرض أساليب أكثر تعقيدا لإسكات وسائل الإعلام المستقلة وتكريس القبض الأمني المشددة. وقللت اللجنة الدولية من اتخاذ السعودية بعض التحسينات في ملف حماية الصحفيين، مؤكدة أن هذا لا يشير بالضرورة إلى احترام السلطات لحرية الإعلام والصحافة. وأضافت أن التأثير المرعب لواقعة مقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي عام 2018 بقنصلية بلاده في اسطنبول لا يزال على الأرجح يسكت الأصوات المعارضة. كتام النشر العناوين الرئيسية. الخارجية الإيرانية تعلن وجود خطوات كبيرة لتطوير العلاقات بين طهران ودول المنطقة. أنصار المقاومة الفلسطينية تتعهد بالوقوف بحزم أمام مسيرة الإعلام الإسرائيلية بالقدس المحتلة. والعراق يعلن مقتل 5 إرهابيين من عناصر داعش بضربات جوية استباقية بمحافظة الأنبار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من عظمت الإسلام، عظمت ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمت ممالك الإسلامي، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، والأبعاد التي تضمنتها تجربته في هذه المجالات. أعزائنا المستمعين، بقدر ما كان الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه واضحا وصريحا وجريئا في طرح الإسلام مشروعا عباديا وسياسيا، بقدر ما ندد بدعاة فصل الدين عن السياسة انطلاقا من فهمه لدور الحاكم السياسي في تحصين السلطة الروحية ورفضها بأسباب القوة والمناعة، فإنه كان دقيقا جدا بأن لا يتحول العمل السياسي إلى حرفة رخيصة تستدرج عالم الدين فيتهاوى في بحر السياسة الآسن وما يحتويه من آفات قد تقود إلى الهلاك وخراب الدين والدنيا معا. ووصاياه معروفة للكثير من المسؤولين، وتحذيره لهم من عدم التفكير بمسألة الحكم، والأكثر وضوحا من ذلك عدم تحويل الوظيفة الشرعية والواجب إلى أداة للوصول إلى كرسي الحكم أو غاية بائسة للتسلط والتحكم، وبالتالي التهالك على المواقع والامتيازات والاعتبارات. صحيح أن المسألة دقيقة جدا وتتعلق بالنوايا البشرية، لكن الصحيح أيضا أن تسد المنافذ التي يتسلل منها الناس لتفسير هذه النوايا، والذي يضع نفسه في مواطن الشبهة لا يلومن إلا نفسه، كما يقول أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. وصحيح أن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه هو الداعي لتأسيس حكومة كسائر الحكومات في العالم، ولكن تمتاز عنها بدافع إقامة العدالة الاجتماعية وبسطها، كما فعل نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأكد أن الذي سعى لإقامته سليمان بن داود أو يسعى لأجله الأنبياء بأنه أعظم الواجبات وأهمها. أيها الأخوة والأخوات، لقد أوضح الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه في وصيته التاريخية بأنه يجب اليقظة والحذر ومراقبة محترفي السياسة المرتبطين بالشرق والغرب، كما حذر من الطغيان وتسخير السياسة والرئاسة للمصالح الخاصة. فالهدف من بعث الرسل هو كبح جماح النفوس الطاغية الباغية والحيلولة دون طغيانها. قال تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، صدق الله العلي العظيم. إن الخلافات التي تدور حول الشؤون الدنيوية تنشأ من الطغيان في النفوس، فإذا تربى الإنسان وزكى نفسه زالت الخلافات. وضرب الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه مثلا لسمو النفوس وترفعها عن الطغيان وعدم الارتباط والتعلق بالدنيا كما عاش الأنبياء عليهم السلام، لأنه لو فرضنا أن جميع الأنبياء اجتمعوا اليوم في مدينة أو بلدة معينة فلن يكون بينهم أي اختلاف أبدا، لأنهم قد تزكوا. وأما مشكلتنا فهي عدم تزكية نفوسنا. هذه الموازنة الدقيقة أعزائنا المستمعين وضع أساسها أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في مقولته الشهيرة: الدين أس والسلطان حارس، فما لا أس له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع. وقد أراد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه تفعيلها عبر الدعوة الصريحة للعلماء بالتصدي لقيادة الأمة وتحكيم دين الله، شريطة عدم الانجراف نحو بريق السلطة وتحويل هذه الوظيفة الشرعية المقدسة إلى غاية أو إلى وسيلة سياسية رخيصة من وسائل الحصول على المكاسب والامتيازات. إلى هنا أعزائنا المستمعين نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يوم الحساب قد لا يطيب به ورودي يا نفس يا نفس ما دام الهنا فلم التجاوز للحدود.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر وآتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاء سبحان الله رب العالمين.
الله أكبر يا حج.
اللهم صل على جمال النبي.
الله ما شاء الله.
يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك فلما تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء
فإني غفور رحيم. فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. وجحدوا بها المفسدين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن وليا وأبناء المعصومين حجج الله. على الصلاة حي على الصلاة
الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين
بسم الله الرحمن الرحيم أحبة الإيمان سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات
نحييكم أحبتنا الأكارم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين إذن كونوا معنا
أيها المستمعون الأفاضل للوقوف على سر التأثير المميز لبيانات الإمام الخميني وكلامه في الاستحواذ على مخاطبيه إلى الحد الذي يدفعهم إلى التضحية بأرواحهم ينبغي البحث في أصالة فكره والحزم في الرأي والصدق الخالص معهم. إن من أهم المزايا التي وسمت نهضة الإمام الراحل الإعلان عن نهج واضح في نضاله، واتخاذ مواقف واضحة وصريحة والثبات عليها، والحزم في التحرك نحو الأهداف وهي التي أقر بها العدو والصديق. إن دراسة بيانات الإمام ومواقفه السياسية طوال فترة نضاله ضد الشاه وأمريكا ومقارنتها مع مواقف بعض الشخصيات العلمائية والسياسية والأحزاب والتجمعات والتيارات السياسية الأخرى يظهر بوضوح مدى ثبات سماحته على المضي نحو تحقيق أهدافه المقدسة وعزمه الراسخ على مواصلة النهضة.
نعم مستمعينا الكرام، إن الوثائق التاريخية تشير كيف أن بعض الأفراد والجماعات من أعلام الدين والسياسة دخلوا الصراع في بدايته خلال أعوام 1961 وحتى 1963 ميلادي، وكانت لديهم مواقف مشهودة ومتشددة، ولكن بمجرد تعرضهم لأول رد من نظام الشاه الحاكم تراجعوا عن كل مواقفهم، واختار بعضهم الانزواء والسكوت الطويل الذي استمر حتى أيام بلوغ الثورة ذروتها وانتصارها في عام 1979. كذلك فإن عددا منهم حاول الابتعاد لمسافة كبيرة عن المواقف التي اتخذها قائد النهضة الإمام الخميني، واختار هؤلاء بدلا من الجهاد والوقوف بوجه السياسات الاستعمارية الأمريكية في إيران ومعارضة النظام الملكي المستبد باعتباره السبب الأساسي لتسليط الأجانب على البلاد، اختار الانشغال بالمسائل الجزئية المعاصرة ورفع الشعارات الفضفاضة من قبيل حرية الانتخابات أو تطبيق دستور السلطنة.
ولا يخفى على المطلعين على أحداث التاريخ الإيراني المعاصر بأن رفع أمثال هذه الشعارات في تلك الأيام لم تكن له نتيجة سوى حرف مسار الانتفاضة الشعبية عن مواجهة العناصر الأصيلة. ومن هنا نرى أن منظمة الأمن كانت قد بادرت إلى ترسيخ تلك التوجهات وتشجيعها. وفي هذا الوسط أيها الأعزاء، أصر الإمام الخميني وأنصاره على مواصلة مسيرهم والثبات على مواقفهم وتقديم التضحيات من أجل الأهداف التي كان قد أعلن عنها في بداية جهاده، رغم الظروف الصعبة والأحداث العاصفة التي كان الواحد منها لا يكفي لأن يكون سببا مقبولا لتغيير المواقف واختيار العزلة والسكوت والاستسلام للنظام. وإن مثل هذا الصمود والاستقامة لم يكن ممكنا بغير الإيمان بالأصول والحقائق التي تسمو على مقتضيات الظروف السياسية والاجتماعية آنذاك. أيها السيدات والسادة، لازلتم تستمعون إلى هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم مستمعينا الكرام، بدأ عام 1963 بتحريم مراسم الاحتفال بيوم النوروز أول أيام الربيع، فمن جانب كان الشاه يصر على تنفيذ الإصلاحات التي كانت تطالب بها أمريكا، ومن جانب آخر أصر الإمام الخميني على توعية الجماهير واستنهاضهم للوقوف بوجه التدخلات الأمريكية في الشؤون الداخلية والخيانات التي يرتكبها الشاه. وفي نفس السنة أي في عام 1963 أبرق آية الله العظمى الحكيم من النجف الأشرف إلى العديد من العلماء والمراجع في إيران يطالبهم بالهجرة الجماعية إلى النجف. كان هذا الاقتراح يهدف إلى الحفاظ على حياة العلماء وكيان الحوزات العلمية، وقد عبر النظام الملكي المستبد وعبر العديد من الوسائل عن غضبه واستنكاره لدعم علماء النجف وكربلاء، وسماحة السيد الحكيم لنهضة العلماء في إيران، ومن أجل خلق جو من الرعب والحؤول بين العلماء والإجابة على برقية السيد الحكيم، بادر نظام شاه إلى إرسال أفواج من قوات الأمن إلى مدينة قم المقدسة، كما أرسل في الوقت ذاته وفدا رسميا أخذ على عاتقه نقل رسالة التهديد الملكية إلى مراجع التقليد.
نعم مستمعينا الأكارم، امتنع الإمام الخميني عن استقبال هذا الوفد، وقد أشار سماحته إلى هذه القضية في خطابه الذي ألقاه بعد ذلك مشيرا إلى الشاه بكلمة التافه، إذ قال: إن هذا التافه رأس هذه الحكومة الخبيثة، أرسل رئيس الشرطة إلى منازل المراجع. طبعا أنا لم أستقبلهم، وليتني فعلت، ليتني يومها سمحت لهم بدخول المنزل ثم هشمت أسنانهم.
أجل أيها الإخوة والأخوات، أبرق الإمام الراحل برسالة جوابية إلى آية الله العظمى الحكيم غير عابئ بتلك التهديدات، أكد فيها أن الهجرة الجماعية من قبل العلماء وإخلاء مواقعهم في الحوزة العلمية بقوم يتعارض مع المصلحة الإسلامية. وكتب الإمام في هذه البرقية أيضا: سوف نؤدي تكليفنا الإلهي إن شاء الله، وسوف نوفق لإحدى الحسنيين، إما قطع أيدي الخونة عن الإسلام والقرآن الكريم، أو مجاورة رحمة الحق جل وعلا، وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. نعم مستمعينا الأفاضل، وهذه الجملة الأخيرة استفادها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه من جده الإمام الحسين عليه السلام، أبي الضيم وناصر الحق والحقيقة.
وفي بيان آخر، أدان الإمام الخميني الاتفاقيات المبرمة بين الشاه محمد رضا بهلوي وإسرائيل، وأكد وقوف العلماء والشعب الإيراني إلى جانب قادة الدول الإسلامية والعربية ضد إسرائيل الغاصبة، وبذا أوضح منذ انطلاق نهضته بأن النهضة الإسلامية في إيران ليست بمعزل عن مصالح الأمة الإسلامية، وأن نهضته إنما تهدف إلى الإصلاح في كل العالم وغير محدودة بحدود إيران الجغرافية. كما كتب الإمام في رسالة وجهها إلى العلماء يقول: إن الخطر الإسرائيلي على الإسلام وإيران وشيك للغاية، فالمعاهدة مع إسرائيل في مقابل الدول الإسلامية أبرمت أو على وشك ذلك، وبالسكوت والاعتزال سنضيع كل شيء. إن للإسلام علينا حقا، إن لنبي الإسلام علينا حقا، ينبغي لعلماء الإسلام وأتباع الدين المقدس أن يؤدوا ما عليهم من دين لدينهم في هذا الزمان الذي تتعرض فيه كل الجهود المضنية التي بذلها ذلك العظيم صلى الله عليه وآله وسلم للزوال. لقد صممت على عدم التراجع حتى ألزم هذا النظام الفاسد حده.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
حتى لقاء قادم، نستودعكم الباري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، المصطفى والمرتضى
أماهما والفاطمة
لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله البارئ العلام، وأزكى الصلاة والسلام على أشرف الأنام المصطفى الأكرم وعلى آله الكرام. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد معكم في رحاب كلمة الله العليا وآفاق موعظة الله النيرة، فنجنح إلى مراقي الإيمان ومراتب الهدى والتقوى، وننال منازل السعادة والكرامة بإذن الباري تعالى. في مكارم الأخلاق للشيخ الحسن بن الفضل الطبرسي عن الإمام الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال: قال الله لإبراهيم عليه السلام: تطهر، فأخذ شاربه، ثم قال: تطهر، فنتف إبطه، ثم قال: تطهر، فقلم أظافره. أزينا مستمعي الكريم، من أخت كريمة وأخ كريم، مظهر يشير إلى جوهر، فمن تطيب وتعطر وتنظف وتنقى من الأدران والأوساخ نم عن ذوق ونما إلى إيمان. إذ الحديث النبوي الشريف المشهور: النظافة من الإيمان. والدين يدعو الإنسان إلى الطهارة الظاهرية كما يدعوه إلى الطهارة المعنوية، فكما ينبغي على المرء أن ينظف قلبه من الأحقاد ومن نزعات الحسد والانتقام والكيد والسوء وكل شر، كذلك ينبغي أن يكون نقي الثياب لطيف المنظر زاكي الرائحة، لا سيما وهو الداخل في متن المجتمع في روابطه الاجتماعية وصلاته الإيمانية، كما في صلوات الجماعة والجمعة وفي مواسم الصيام والحج. فالنداء الإلهي يدعوه قائلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والخطاب الإلهي يعلم: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فتحنا كتاب السنن والأخلاق في مجموعة بحار الأنوار للعلامة المجلسي مثلا، أو قلبنا فصول كتاب مكارم الأخلاق للشيخ الطبرسي، طالعتنا هذه الأبواب والعناوين: جوامع آداب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسننه، باب السنن الحنيفية، أبواب الطيب، أبواب الرياحين، إلى غير ذلك من آداب الحمام والحلاقة وتقليم الأظفار وأخذ الشارب والخضاب والتختم، وكلها توجه المرأة إلى النقاء والطهارة والنظافة، وتدعوه إلى التزين والتعطر بما تنشرح به النفس وتنبسط مع الآخرين، وبما يأنس به القلب وتبتهج به الأرواح، لا سيما خلال العبادة، حيث يستحب أخذ الزينة عند كل مسجد والتزين الجميل عند الحضور في الجماعة صلاة أو طوافا أو سائر مجالس الطاعة والذكر. والزينة مستمعي الكريم ما يرتفع به العيب ويذهب بنفرة النفوس، وقد حث عليها الدين لأنه لا يأتي إلا بما يتفق والفطرة الإنسانية. لذا نرى النصوص الدينية في هذا المجال افترشت مساحات شاسعة في كتب الحديث والأخلاق والآداب، تبين فوائد الحلق والغسل وتسريح الشعر واللحية وتمشيطهما، وعوائد السواك والمسك وماء الورد والتدهن والبخور، وما يتعلق بالإضاءة وكنس الدار وما إلى ذلك. أبصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما رجلا أشعث الرأس وسخ الثياب، فقال له: من الدين المتعة. وأوصى الإمام علي عليه السلام يوما فقال: ليتزين أحدكم لأخيه المسلم إذا أتاه، كما يتزين للغريب الذي يحب أن يراه في أحسن الهيئة. وورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: إن الله تعالى يحب الجمال والتجمل ويكره البؤس والتباؤس، فإن الله عز وجل إذا أنعم على عبد النعمة أحب أن يرى عليه أثرها. قيل: وكيف ذلك؟ قال: ينظف ثوبه ويطيب ريحه ويحسن داره ويكنس أفنيته، حتى إن السراج قبل مغيب الشمس ينفي الفقر ويزيد في الرزق. ما دعا شرائع الإسلام إلا إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة وسعادتهما، وإلا إلى ما فيه صلاح البشر وإصلاح شؤونهم. فكما أن الله تبارك وتعالى يكره العبد القاذور، نجده يحب المتطهر من عباده، المحافظ على نظافة بدنه وقلبه ونفسه، المتزين بالعطر، فإن في ذلك انشراح النفس وارتياح القلب ورفعة الشخصية. قال الإمام الكاظم عليه السلام يوما لأصحابه: إنكم قوم أعداؤكم كثير، فتزينوا لهم ما قدرتم عليه. ولا شك أيها الإخوة أن المرء يعيش في مجتمع، وزينة بالمظهر الجميل والعطر الطيب تحببه إلى الناس وتعكس له ارتياحهم وتجلب مودتهم وتجذب إليه قلوبهم، لا سيما الأقربون، الوالدان والزوج والأولاد والإخوة والأخوات والأقرباء والأصدقاء والزملاء، في طريق أو بيت أو مسجد أو دائرة عمل أو دار ضيافة. وذلك محبوب عند الله تعالى لقول النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب إذا خرج عبده المؤمن إلى أخيه أن يتهيأ له وأن يتجمل. وروي عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: التجمل من أخلاق المؤمنين. ويبدو أن لقاء اليوم أيضا قد شارف على الانتهاء أيها الإخوة، حتى لقاء آخر جديد من هذا البرنامج، نستودعكم الله وشكرا لكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض على رأس التاسعة تأتيكم نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. إيران اليوم، هذا البرنامج يقدم لحضراتكم في الساعة 9:12. شرفات زاهرة في الساعة 9:43. عند 10 تماما نشرة إخبارية مفصلة أخرى، وفي الساعة 10:15 على مدى 45 دقيقة. اليمن، التصدي والتحدي. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية في الساعة 11 تماما، يمتد على مدى ساعة كاملة حتى 12، وحصاد المساء في 25 دقيقة. فضاءات أدبية تقدم لحضراتكم عند 12:25. في الساعة 12:46 وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم في الساعة 1 تماما، يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ عبد الودود بوزيد. الكتاب الصوتي تستمعون له عند 2. نتمنى لكم أمتع الأوقات مع مواد برامجنا، وإلى اللقاء.